بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث بعد نهاوند معركة الجبال فتح الفتوح يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 هجري. بعد نهاوند هيحدث بقى حاجة اسمها انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة. الكوفة دلوقتي بقت العاصمة بدل المدائن، والبصرة موجود فيها الجيش الإسلامي برضه، فهنا في انسياح من الجانبين. انسياح من الكوفة سنة 22 هجرية اللي هو غزو الشمال والشمال الغربي. هنبدأ من أول فتح أصبهان اللي هي جي واليهودية، ثم بعد ذلك إلى همدان والري وقومة وجرجان وطبرستان وأذربيجان والباب. دار في الانسياح من الكوفة، وبعد كده هيبقى في انسياح من البصرة بقى هنتكلم عنها بالتفصيل برضو، اللي هي فتح أردشير خرة وفسا وجرابجر واستخ وكرمان وسجستان ومكران وخراسان. فنبدأ بالانسياح من الكوفة اللي كان سنة 22 هجرية لغزو الشمال والشمال الغربي. يبدأ الانسياح من الكوفة بفتح أصبهان. أصبهان دي كانت عاصمة إقليم الجبال اللي هو العراق العجم اللي فوق. تتكون من مدينتين، أصبهان تتكون من مدينتين متجاورتين جنب بعض، بينهم حوالي 3.5 كيلو اللي هم الجي واليهودية. وجي واليهودية دول أخصب مدن الجبال، وكانت جي هي العاصمة. وأصبهان وكذلك همزان والري، أصبهان وهمزان والري دول لو نفتكر اللي بناهم الإسكندر الأكبر، بناهم الإسكندر الأكبر لما اجتاح الإسكندر الأكبر بلاد الفرس، وكان بنى لها صور على هيئة حية، على زعم يعني ألا يأويها حية ولا فارة، لا فار ولا حية يعني مش تعبان ولا فار. بعد نهوان أمر سيدنا عمر بن الخطاب بالانسياح من الكوفة. طب مين اللي موجود في الكوفة بعد سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. فأمر سيدنا عمر بن الخطاب أن يسيب الكوفة وأن يسير بالجيوش ويعين مكانه خليفة له اللي هو سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر، يبقى سيدنا عمار بن ياسر دلوقتي هو الخليفة لعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان مكانه. أمر سيدنا عمر بن الخطاب عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان أن يسير من الكوفة لغاية المدائن، وأن يفتح باب التطوع لحملة ليس فيها مجند مجبر. لا نهاية كده كفاية بقى، تجنيد إجباري لا، اللي عايز يطلع باختياره بعد كده يطلع. ثم أمر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عتبان إنه يطلع ب 12 ألف مسلم ويعملهم كالآتي. التعبية بتاعته هو عبد الله بن عبد الله بن عتبان القائد، فجعل على المقدمة عبد الله ابن ورقاء الرياحي، عبد الله ابن ورقاء الرياحي، وعلى الميمنة عبد الله ابن ورقاء الأسدي، عبد الله ابن ورقاء الأسدي، وعلى الميسرة عصمة ابن عبد الله، عصمة ابن عبد الله. يطلع الجيش ده ب 12,000 من المدائن. سار عبد الله بن عبد الله بن عبان الى المدائن فوصل اليها. كان على المدائن سيدنا حذيفه بن اليمان، فانضم حذيفه بن اليمان لجيش عبد الله بن عبد الله بن عبان. حذيفه بن اليمان ده اللي كان القائد بعد النعمان بن مقرم في نهوان، اصبح دلوقتي مع سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان جيش كبير جدا جدا من المسلمين، عدده 12,000. وانضم الجيش بقى من 12,000 دول اللي كانوا مع النعمان بن مقرن المزني بنهوان، صار بهم سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان الى اصبهان. اصبهان فوجد قائد فارسي اسمه اسكندار. اسكندار اسكندار ده عامل جيش وجاعل على المقدمة بتاعته شيخ راجل كبير كده يعني في السن اسمه شهربراز جزاوي. شهربراز جزاوي. المهم طلب شهربراز جزاوي ده اللي على المقدمة بتاع الجيش اسكندار في أصفهان، طلب المبارزة، فخرج إليه يبارزه سيدنا عبد الله ابن ورقاء الرياحي، ده قائد المقدمة عبد الله ابن ورقاء الرياحي. الحمد لله عبد الله ابن ورقاء الرياحي قتل شهربراز جزاوي، فانهزم جيش أصفهان. طبعا انهارت معنوياتهم، القائد بتاعهم قتل، ولذلك أطلق المسلمون لفظ رستاق الشيخ. رستاق الشيخ نسبة إلى شهربراز جزاوي على أنه كان رجل كبير في السن يعني. طبعا استنضر القائد لما شاف قائد المقدمة بتاعه شهربراز جزاوي مات مبارزة، واللي قتل عبد الله بن ورقاء الرياحي، طلب الصلح فصالحه المسلمون. صالح المسلمون القائد استندار على الجزية، وتم من فضل الله تبارك وتعالى فتح أصبهان. هنيجي بقى على جي اللي هي برضو من أصبهان، احنا قلنا جي واليهودية. وصل الجيش الإسلامي إلى جي. جاي منين؟ لا هي اسمها جي لكن هو جاي من رستاق الشيخ اللي كانوا قتلوه ده اللي هو شهربراز جزاوي اللي كان على المقدمة من جيش القائد اسكندار في أصبهان. كان على جي قائد فارسي اسمه فازوسفان. حاصر سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عبان الجيش في جي بقيادة الفارسي فازوسفان. حدث قتال فعلا بعد هذه المحاصرة، قتال شديد جدا لكن ما فيش فايدة. أخيرا قبل أن يستسلم فازوسفان عمل محاولة ذكية منه الحقيقة، لكن كانت فيها مخاطرة يعني، هو مجرم. عمل إيه؟ قال فازوسفان لعبد الله ابن عبد الله ابن عتبان اللي هو قائد المسلمين، قال لا تقتل أصحابي ولا أقتل أصحابك، وقف، ولكن ابرز لي، اطلع أنت يعني بارزني يعني، فإن قتلتك لو أنا قتلتك رجع أصحابك، خلاص توقفوا زي كده، وإن قتلتني سالمك أصحابي. طب ليه؟ طيب وإن قتلتني سالمك أصحابي وإن كان أصحابي لا يقع لهم نشابة، يعني أصحابي دول ما بيخيبوش أبدا يعني، وإن قتلتني سالمك أصحابي. خلاص يخش بقى في الجزية وتفتح حتى سلما يعني. فخرج سيدنا عبد الله بن عبان، عبد الله بن عبد الله بن عبان، لمبارزة فازوسفان. قال عبد الله بن عبد الله بن عبان لفازوسفان إما أن تقف وأحمل عليك وإما أن أقف وتحمل علي. مين اللي يبدأ؟ أقف أنا وأنت تحمل علي ولا تقف أنت ونحمل عليك؟ هو كان المفروض الحقيقة يقول لا أقف أنت ونحمل عليك، أنا اللي أبدأ أنا مسلم. لكن فاز الثان على طول قال لا أقف أنت وأحمل عليك. هذه مجازفة الحقيقة. فالمهم وقفت ابن عبد الله ابن عبد الله بن عبان وحمل فاز الثان على عبد الله بن عبان ووجه له طعنة شديدة جدا جدا فدسفان، لدرجة ان الطعنة دي قطعت السرج بتاعه اللي قاعد عليه عبد الله ابن عبد الله بن عبان، فسقط على الارض سيدنا عبد الله ابن عبد الله بن عبان ولكن واقفا، الحمد لله مش واقع، لا وقع على الارض وهو واقف كده، ثم استوى على الفرس بدون سراج ولا ركاب، يبقى الحمد لله ما حصلش حاجة، هو نجا من الايه من الطعم اللي ضربوا بيها فاز الثان. يبقى الدور على مين؟ الدور على فاز الثان يقف، وعبد الله بن عبد الله بن عبان هو اللي هيحمل عليه. اول ما قال له كده عبد الله بن عبد الله بن عبان لفاز الثان اقف بقى عشان احمل عليه كمان، راح فاز الثان قايل له ايه؟ ما احب ان اقاتلك. طبعا ما شوف جرب، يعني شوف لو كانت نجحت الاقنيه دي كان هم اللي انتصروا، انما خلاص ما دام فشلت يبقى شوف يقول له ايه بقى؟ قال ما احب ان اقاتلك فاني قد رايتك رجلا كاملا، ولكن ارجع من معك الى عسكرك واصالحك وادفع المدينه اليك، اديك المدينه وصالحك، على ان من شاء اقام ودفع الجزيه، اللي عايز يقعد خلاص يقعد ويدفع الجزيه، واقام على ماله وعلى ان تجري من اخذتم ارضه عنوه مجراهم ويتراجعون، اللي هم بقى مش بالمصالحة دول يعني، ومن أبى أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه. قال عبد الله بن عبد الله بن عبان لكم ذلك. وقال فاز الثاني لقومه يا أهل أصبهان رأيتكم لئاما متخاذلين فكنتم أهلا لما فعلته بكم، فكنتم اهلا لما فعلته بكم، تستاهلوا اللي انا عملته ده، ان انا خلاص سلمت اصبهان وجاي اهي ليهم للمسلمين، لانه بدا هو بالطعن على امل ان هو يوفق، لكن لما لم يوفق مش هو الخسران بقى، عرض الصلح ومع ذلك قبل عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان. كان في الوقت ده بعد على طول جيري وصل ابو موسى الاشعري من البصره، وصل الحمد لله عن طريق الاهواز الى اصبهان، كان يذوب سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان مخلص صلح مع فاز الثان في اصبهان. دخل عبد الله بن عبد الله بن عبان وابو موسى الاشعري مدينه جي، تم الصلح ده ودخل اهل جيري في ذمة المسلمين ما عدا 30 واحد من الفرس خالفوا قومهم، مرضوش يسلموا، يبقى دول هنعملهم بقى ايه بالحرب بقى، الحرب يبقى الأسف على طول لو تمكننا منها. خالفوا قومهم واحتشدوا مع جيش آخر إلى مدينة كرمان. كرمان فين؟ كرمان دي على الخريطة اهي، تقع كرمان إلى الشرق من فارس، شرق فارس على ذلك اليمين، وإلى الجنوب تحت من صحراء خراسان وسجستان، حدها الجنوبي بحر فارس، ثم بعث عمر بن الخطاب 5 جيوش لهذا الانسياح من الكوفة بعد أصبهان، يعني دلوقتي احنا خلاص اصبهان بقت مسلمه، هنبتدي بقى ايه تنساح الجيوش دي من الكوفه لتغزو الشمال والشمال الغربي. بعث عمر بن الخطاب 5 جيوش تتبع قاعده الكوفه، 5 جيوش تتبع قاعده الكوفه الى الان هم الان. نمره 1 ارسل سيدنا عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني الى همدان، وهدول طبعا احنا همدان دي كانت بعد نهاوند، واحنا الحمد لله دخلناها وانتهت يعني. نقضت صلحها، نقضت همزان صلحها، يبقى لازم نفتحها تاني. فارسل عمر بن الخطاب 5 جيوش تتبع قاعده الكوفه. اول جيش بقياده سيدنا نعيم بن مقرن المزني، اخو النعمان بن مقرن المزني اللي استشهد في نهوان ده، الى همزان، لان همزان انتقد الصلحه. 2 الجيش الثاني الى الري بعد همزان، اللي هو برضه سيدنا نعيم بن مقرن المزني. يبقى سيدنا نعيم بن مقرن المزني طالع من الكوفه بس رايح لهمزان والري. 3 بعث عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني مع اخيه سويد بن مقرن المزني. 2 دول نعيم وسويد فين؟ الى قومه وجرجان وطبرستان. قومه وجرجان وطبرستان. طيب دلوقتي سويد بن مقرن المزني جاي، لكن نعيم بن مقرن المزني كان فين؟ كان يدور مقرن المزني، والاثنين مع بعض فتحوا قومه وجرجان وطبرستان. طب والجيش الرابع ارسل عمر بن الخطاب بكير بن عبد الله، هذه واحد، وعتبه بن فرقد. بكير بن عبد الله وعتبه بن فرقد الى اذربيجان. 5 الجيش الاخير اللي طالع من الكوفة، سيدنا عمر ابن سراقة. عمر ابن سراقة، وذلك لفتح الباب. فتح الباب الحقيقة عشان تعرف برضو من المسلمين ما هماش متعطشين الى القتل والدماء وكذا، كنا نقدر نقول لا انتوا نقضتوا عهدكم، يبقى دلوقتي مفيش بقى اتفاق من جديد ومفيش اتفاق على القديم، ونبدأ بقى اتفاق جديد ونذب الرجال ونقتل الرجال ونذب النساء ونقتل. سيدنا نعيم بن مقرن المزني صالح أهل همزان وفتحوا له باب الحصن على أنه يعاملهم، يعامل من استجاب منهم كأنه لم ينقض العهد بتاعه. أهل الديلم والري وأذربيجان علموا بهذا الأمر، علموا بهذا الأمر خصوصا أهل الديلم، فخرجوا من الديلم، وكان الأمير عليهم واحد اسمه موتى. موتى طلع أهل الديلم، طلع أهل الديلم بقيادة موتى، ومن أهل الري زنبدي أبو فرخان، ومن أذربيجان السندياد أخو رستم. سندياد أخو رستم. طلعوا الثلاثة دول، خرج إليهم سيدنا نعيم بن مقرن المزني بعدما استخلف على همزان يزيد ابن قيس. يزيد ابن قيس خرج سيدنا نعيم بن مقرن المزني حتى وصل إلى واجروز. واجروز حدث قتال شديد جدا جدا في واد روز دي. بيقولوا هذا القتال يعدل قتال نهوان، يعني شوف سبحان الله قتال شديد جدا جدا، قتل عدد كبير جدا من المجوس ما عرفوش يحصوا عدده. السندياز اخو رستم اللي جاي من اذربيجان ده نجي خد بعض قواته وهرب. هرب انتصر المسلمون وقسموا الغنائم وبعثوا 5 الغنائم مع الآتي أسماءهم: سماك بن مخرمة، سماك بن عبيد الله، سماك بن خرشة. سماك بن خرشة اللي كان في غزوة أحد ربط عصابة حمراء، اللي ربط عصابة حمراء على أرسه معناها القتال حتى الموت، واللي عطاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيفه، ده سيدنا سماك بن خرشة، معاه سماك ابن عبيد الله وسماك ابن مخرمة. الثلاثة خدوا الخمس ورجعوا لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. سألهم سيدنا عمر بن الخطاب عن أسمائهم، اسمك إيه أنت وهو؟ فده قال له سماك ابن مخرمة، وده قال له سماك ابن عبيد الله، وده قال له سماك ابن خرشة. فسيدنا عمر بن الخطاب يقول سماك وسماك وسماك، بارك الله فيكم اللهم أسمك بهم الإسلام، أي أيد بهم الإسلام، يعني أيد بهم الإسلام، اللهم أسمك بهم الإسلام وأيد الإسلام بهم، رضي الله عن سيدنا عمر. ما بيصيرش حاجة كده لما يعلق عليها. فاكرين احنا لما جالوا الرجل اللي اسمه قريب بن ضفر بحشود نهوان وقال له انت اسمك ايه؟ قال له قريب ابن من؟ قال ابن ضفر. قال ضفر قريب ان شاء الله. هكذا الحقيقة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان قلقان جدا من معركة همدان دي، لان كان فيها قتال قلنا يعدل قتال نهوان، فكان مستني اي حد يجيب له خبر. ولذلك على طول اول ما استطاع سيدنا نعيم بن مقرن المزني انه يقضي على الجموع دي اللي كانت موجودة في همدان، ارسل مباشرة الى سيدنا عمر بن الخطاب. حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان مهتم جدا جدا بالمعركة الجديدة دي، واول ما شاف الرسول جاي من عند نعيم بن مقرن المزني يقول سيدنا عمر بن الخطاب له ابشير؟ فقال الرسول ده لا بل عروة. فسيدنا عمر يقول ابشير؟ فخد باله بقى عروة ده ان هو بيقول له ابشير يعني انت بتشرني بالنصر، انا مش عارف اعرف اسمك دلوقتي، انت جايب لي نصر ان شاء الله. ففطن عروة الى ذلك وقال نعم بشير. قال عمر بن الخطاب رسول نعيم؟ قال نعم رسول نعيم. قال الخبر؟ سيدنا عمر ها الخبر؟ قال البشرى بالفتح والنصر. فحمد سيدنا عمر بن الخطاب الله وأمر بالكتاب وقرئ على الناس. ثم كان قادم بقى الوفد اللي هو الثلاثة اللي قلنا عليهم دول، سماك بن مخرمة وسماك بن عبيد الله وسماك بن خرشة، اللي قال فيهم سيدنا عمر بن الخطاب اللهم أسمك بهم الإسلام وأسلك الإسلام، اللهم أسلك بهم الإسلام وأيد الإسلام بهم. بعد همدان دي كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى نعيم ابن مقرن المزني يقول له أما بعد فاستخلف على همدان، حط حد مكانك، وأمد بكير ابن عبد الله بسماك ابن خرشة. بكير ابن عبد الله مده بسماك ابن خرشة. بكير ابن عبد الله اللي كان رايح على أذربيجان اديله سماك ابن خرشة. وسر حتى تقدم الري، الري سر حتى تقدم الري فتلقى جمعهم، هتلاقي الفرس هناك في الري. ثم أقم بها فإنها أوصت تلك البلاد وأجمعها لما تريد. أقر نعيم بن المقرن المزني، أقر نعيم بن مقرن المزني يزيد بن قيس الهمداني على همدان، يزيد بن قيس الهمداني على همدان، وصار بالجيش من وادي الروز إلى الري، من وادي الروز إلى الري، واج الروز إلى الري. هكذا فتحت الهمدان، وبعدها مباشرة فتحت الري. نتحدث عن فتح الري. فتح الري احنا دلوقتي ماشيين بالترتيب، اصبهان جي واليهودية وبعدين كرمان وبعدين همدان الان الري. كان سيوخش ابن مهران ابن بهرام جوبين، فاكرين مهران ابن بهرام جوبين اللي ده كان حاكم على الري، له ابن هنا اسمه سيوخش. لما علم سيوخش بقدوم المسلمين لفتح الري ارسل سيوخش ده جيشا بقيادة زنبدي، زنبدي، وقال له انت يا زنبدي تصد الهجوم بتاع نعيم بن مقرن المزني في منطقة اسمها قها. ثم ارسل سيوخش الى حكام زنبون وطبرستان وقومة وجرجان لانه عارف ان الدور عليهم، قال لهم قد علمتم ان هؤلاء يعني المسلمين حلوا بالري جم عندي، وانه لا مقام لكم، لو انتصروا علي في الري هنا مش هيبقى لكم مقام بعد كده ابدا، انتم الدور عليكم. يعني هم عملوا ايه بقى؟ قالوا صح الكلام، طيب نعمل ايه؟ يبقى نثبته بقى سيوخش ده. فامدوه بجيوش وعتاد واستعدوا كلهم علشان يقفوا ضد نعيم بن مقرن المزني. فالتقوا جميعا بجيش سيدنا نعيم بن مقرن المزني على سفح جبل الري بجانب مدينة الري. سيدنا نعيم بن مقرن المزني مع 12,000. كان زنبدي استسلم لنعيم ابن مقرن المزني وسار معه الى الري. زنبدي استسلم لسيدنا نعيم بن مقرن المزني وراح معاه لفتح الري. واتفق زنبدي مع نعيم على انه يبعث نعيم مع زنبدي خيلا من جيشه يدخل بيهم المدينة من طرق يعرفها زنبدي ده، ثم يدي زنبدي الامر بعد ما يخش المدينة لنعيم بن مقرن المزني فيقود هجوما كاسحا على الري. طبعا سيوخش ابن مهران ابن بهرام جوبين ما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش الامر ده. وفعلا حدث، ارسل نعيم بن مقرن المزني ابن اخيه المنذر ابن عمرو ابن مقرن. دخلت مع زنبدي من المسالك اللي ما حدش واخد منها، اللي ما حدش يعرفها الا زنبدي، والسيوخش ما يعرفش باللي حصل ده هو. ثم شن نعيم بن مقرن المزني هجوما شاملا كاسحا بالليل. المجموعة اللي دخلت مع زنبدي اللي هي بقيادة المنذر بن عمرو بن مقرن كانوا متفقين مع جيش نعيم بن مقرن المزني ان لما يخشوا مع زنبدي بالليل من الطرق اللي يعرفها زنبدي دي يكبروا جوه فيكبر الجيش اللي بره. ولذلك لما سمع سيوخش التكبير من الخلف قال لا، يبقى دول لفوا بقى ودخلوا من هنا، تكبير من هنا وتكبير من هنا، من قدامه من ورا، وهو في النص. سيوخش اول ما سمع كده انهزم وقتل كثير ممن كانوا معه، وكانت غنائم للمسلمين من الري دي سبحان الله تعادل او تشابه يعني غنائم المدائن. تخيل بقى الخير اللي كله نزل على المسلمين كده. ولذلك عين سيدنا نعيم بن مقرن المزني زنبدي ده مرزبانا عليهم في الري. فقد بقى شرف قلب هرام ده خلاص بقى. ليه؟ لان كان زنبدي ده، ممكن واحد يسال طب هو زنبدي ده عمل ليه كده في سيوخش؟ لانه كان منافس له، ولذلك عين سيدنا نعيم بن مقرن المزني زنبدي مرزبانا عليهم، يعني زعيم عليهم محاكم في الري دي، وامر زنبدي باعاده بناء مدينه الري على نظام حديث يعني. وطبعا خد المسلمون الغنائم دي كلها وارسلوا الخمس الى سيدنا عمر بن الخطاب مع البشرى بالنصر على الفرس في الري بمساعدة زنبدي. هكذا انتصر المسلمون. ماشيين احنا بقى بالترتيب: اصبهان اللي هي جي واليهودية، قرمان، همزان، الري. استتب الامر لسيدنا نعيم بن مقرن المزني على الري، فارسل سيدنا نعيم بن مقرن المزني كامر سيدنا عمر بن الخطاب سماك بن خرشة الى بكير بن عبد الله الى اذربيجان، لان ده كلام كان سيدنا عمر اللي قاله عليه. ثم ارسل حاكم جنباوند مراد شاه الى نعيم بن مقرن المزني وساله الصلح، ان يطلب الصلح مع المسلمين على انهم يدفعوا الجزيه اللي هي جنباوند. كان بيحكمها اللي هو مراد شاه ده. فارسل الى نعيم بن مقرن المزني ان هو يطلب الصلح ويدفعوا الجزيه، بس في شرط هنا: عدم النصره والمنعه. دي حته جديده بقى، ان احنا يا مسلمون هنديكم الجزيه وكل حاجه، بس مش ايه، مش هننصركم يعني، الحته دي هنشترط فيها يعني، خلافا على ما جرت عليه العاده من أن دفع الجزية يكون مقابل النصرة والمنعة والحماية. مش عايزينكم تمنعونا، ندفع لكم الجزية بس ما تمنعونا، ما تدفعوش عننا وتنصرونا. طب خلاص، قبل نعيم بن مقرن المزني ذلك. طب وإيه المشكلة يعني؟ لا شيء برضه، ما فيش مشكلة. يبقى الحمد لله تم فتح همدان والري، تم فتح أصبهان اللي هي جي واليهودية وكرمان وهمدان والري. الآن فتح قومة، فتح قومة، فتح قومة سنة 22 هجرية. انتهينا من فتح الري. المسافة من الري إلى قومة 350 كيلو، ثم تمتد بحدود قومة دي إلى الشرق حتى خراسان، الشرق على ذلك اليمين حتى خراسان. عندما وصل سيدنا المضارب ابن يزيد العجلي، المضارب ابن يزيد العجلي ومعه الخمس بتاعة الغنائم من الري إلى سيدنا عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة، كتب عمر بن الخطاب إلى نعيم بن مقرن المزني بالآتي: افتح قومة بالآتي. أولا عين سويد بن مقرن المزني، أخو سيدنا نعيم بن مقرن المزني، سويد بن مقرن المزني ده اللي هيبقى الايه القائد. حط قدامه في المقدمة سماك بن مخرمة، سماك بن مخرمة. حط عن ميمنة عتيبة بن النهاس، عتيبة بن النهاس. وحط عن ميسرة هند بن عمرو الجملي، هند بن عمرو الجملي. وتوجهوا إلى قومة. سار سيدنا سويد ابن مقرن المزني أخو نعيم ابن مقرن المزني من الري إلى قومة، ما حدش اعترض في السكة لغاية ما وصل إلى قومة. استولى عليها سيدنا سويد ابن مقرن المزني وعسكر بها، وكتب إلى الذين فروا وهربوا إلى طبرستان والمفارز فرارا من أمام زحفه، بتهربوا ليه؟ دعاهم إلى الصلح على أداء الجزية، وكتب لهم كتابا بذلك. كان نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومة ومن حشوا من الإيمان على أنفسهم وأموالهم، إيه؟ أن يؤدوا الجزية عن يدنا، عن كل حال، يعني واحد بالغ يعني، بقدر طاقته، وأن ينصحوا ولا يغشوا، وعلى أن يدلوا، يعني يقولون على الطرق، وعليهم تموين من نزل من المسلمين يوما وليلة من أوسط طعامهم، وإن بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريئة. كتب وشهد الحمد لله. يبقى من فضل الله تبارك وتعالى تم فتح قومة بهذا الأمان الطيب. كان من شروط الفتح ده زي ما شفنا دلوقتي ان اهل قومة يدلون المسلمين على الطريق، هذا يدل على ان المسلمين بدأوا يعانون من توغلهم، من توغلهم في ارض فارس، لان دلوقتي عمالين نمشي جوه جوه اراضي ما دخلناهاش قبل كده، فمحتاجين اللي يدلنا بقى. في قومة فشى في المسلمين مرض قالوا عنه انه القصر، وكانت اعراضه يبس في العنق، تلاقي العنق جبت نشف. عزاه سيدنا سويد بن مقرن المزني الى ان المسلمين شربوا من نهر اسمه نهر ميلاد، فقال سيدنا سويد بن مقرن المزني للمسلمين: غيروا ماءكم حتى تعودوا كأهله. فالحمد لله غيروا وربنا عفاهم من هذا المرض. فتحت قومة، يبقى عدد البلاد اللي فتحت الآن: أصبهان جي اليهودية بفرعيها يعني، كرمان، همدان، الري، صلح دنباون، قومة، الآن إلى جرجان. فتح جرجان، كان على جرجان دي حاكم فارسي اسمه رزبان صول. رزبان صول كتب إليه سيدنا سويد بن مقرن المزني كتابا. كتب لمين؟ لرزبان صول ده، يدعوه فيه إلى الإسلام، يا إما الجزية يا إما القتال. رد رزبان صول حاكم جرجان على كتاب سيدنا سويد ابن مقرن المزني بالموافقة على دفع الجزية وعدم القتال. لا مش هنسلم، لكن ندفع لكم الجزية ما نقتلكوش. في هذا الكتاب أسقط سيدنا سويد ابن مقرن المزني الجزية عمن يدافع عن جرجان، يعني عن المدافعين فقط، عن المدافعين عن جرجان فقط، والباقي يدفعوا الجزية عادي، والباقي يدفعوا الجزية عادي. يعني الترك بتوع دهستان دول هيدفعوا عن جرجان، يبقى ما ناخدش منهم جزية، ما ناخدش منهم جزية مقابل انهم بيدفعوا عن جرجان. هيبقى طبعا السؤال طبعا اللي هيتقال هنا، طيب وليه كده؟ ليه انت دلوقتي بتستعين بناس مجوس ما اسلموش وظلوا على مجوسيتهم، وبتسقط عن جزء منهم اللي بيدافع عن البلد اللي انت بتفتحها الجزية. طبعا ده السبب واضح جدا جدا، سببين هنا، ودي تدل على حنكة، على حنكة سياسية من سيدنا سويد ابن مقرن المزني، انه مش رجل حرب بس ورجل قتال بس، لا ده رجل سياسة ماهر في السياسة. ازاي؟ نمرة واحد، الفتوحات الاسلامية اتسعت. ده احنا سبحان الله شايفين البلاد اللي عمالين يفتحها ازاي بعد كل الفتوحات ده، اهي وداخلين على اصبهان اللي هي جي واليهودية وكرمان وهمدان والري وصلح دنباوند وقومة وجرجان ولسه طبرستان واذربيجان والباب وموقان. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ما عندناش عدد مسلمين يكفي في البلاد ده، اهي ده احنا طالعين 12,000 بس اهو. يبقى نظرا لاتساع الفتوحات الإسلامية اضطر المسلمون، ودي سياسة منهم، ان هم يسقطوا الجزية عن بعض الفرس على مجوسيتهم مقابل انهم بيدفعوا عن الايه؟ عن الحصول دي، كأن احنا بنأجرهم مثلا، يعني انهم يدفعوا. وقلنا ان الجزية دي كام؟ ده الجزية دي يعني درهم في الشهر او اتنين، يعني يبقى اما في السنة، يبقى في السنة 12 يا 8 يا 24، في السنة 12 يا 24. يعني امال اذا كانوا بيدفعوا ضرائب، سبحان الله. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ده برضو حنكة سياسية من سيدنا سويد بن مقرن المزني، انه يمزق جبهة المجوس سياسيا واجتماعيا بعد ما مزقوها حربيا، بعد تمزقها حربيا بيمزقوها دلوقتي سياسيا واجتماعيا، ان بيخلوا بعض الفرس هم على مجوسيتهم يدفعوا عن البلاد المسلمة، بيدفعوا عن البلاد بتاعتهم بعد ما دخلت في حوزة الإسلام. الحمد لله تم فتح جرجان، توجه المسلمون إلى فتح طبرستان. كتب حاكم خراسان إلى سيدنا سويد ابن المقرن المزني يطلب الصلح عن طبرستان، ومعها كمان جيلان، طلب منه الصلح للبلدين دول على أن يتوادع ويؤدي شيئا إلى المسلمين على غير نصر ولا معونة على أحد. برضو نفس الشرط، إنه إيه؟ يؤدي الجزية بس بدون نصر ولا معونة. كتب لهم فعلا سيدنا سويد ابن المقرن المزني كتابا بهذا، انه يدفعوا الجزية وكل حاجة، لكن ما بدون ايه؟ بدون نصر ولا معونة على احد، زي ما هم طلبوا بالضبط. وشهد سواد بن قطبة السمني وهند بن عمرو المرادي وسماك بن مخرمة الأسدي وسماك بن عبيد الأسدي وعتيبة بن النهاس البكري على هذا العهد، وكتب هذا العهد لهم في طبرستان. توجه المسلمون بعد فتح طبرستان الى فتح اذربيجان. اذربيجان فتح اذربيجان كان على طول بعد فتح طبرستان. اذربيجان معناها ارض النار، ارض النار، انت عارف الفرس بيعبدوا النار. بعث سيدنا عمر بن الخطاب بجيشين لفتح اذربيجان. الجيش الاولاني يخرج من حلوان بقيادة سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي، بكير ابن عبد الله الليثي. والثاني، الجيش الثاني يخرج من الموصل بقيادة سيدنا عتبة ابن فرقد. عتبة ابن فرقد ده هيطلع الى غرب اذربيجان. كان عمر بن الخطاب امر سيدنا نعيم ابن مقرن المزني ان يرسل سماك ابن خرشة زي ما قلنا الى بكير ابن عبد الله الليثي، ولكن سيدنا نعيم ابن مقرن المزني كان اخر الامر ده شوية حتى تم فتح الري بعد همدان. فارسل نعيم ابن مقرن المزني من الري دي سماك ابن خرشة مددا لبكير ابن عبد الله الليثي كأوامر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طلع بقى الجيش الأول، جيش بكير ابن عبد الله الليثي من حلوان. سار سيدنا بكير من حلوان حتى إذا كان تجاه جرميزان طلع عليه واحد اسمه السنديان ابن فرخزاد الأرمني. السنديان ده أخو رستم، أخو رستم بن فرخزاد الأرمني. قال لا، ده السنديان ده كان مهزوم أمام نعيم بن مقرن في واج روز، في واج روز كان مهزوم. طلع بقى هنا بيكمل إيه خبته يعني. الحمد لله سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي أثر السندياز ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم. فالسندياز ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم ده بيقول لسيدنا بكير ابن عبد الله: الصلح إليكم، الصلح أحب إليكم أم الحرب؟ فقال بكير ابن عبد الله الليثي: بل الصلح. فقال السندياد ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم: فأمسكني عندك، طب خليني هنا، فإن أهل أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجيء لم يقيموا لك. مش يعني خليني عندك هنا، أهل أذربيجان لو ما صلحتش أنا عليهم مش هيقيموا لك أبدا، يعني مش هيسمعوا لك، فخليني عندك. فحبسه بكير ابن عبد الله الليثي، حبسه بكير ابن عبد الله الليثي، حبس مين؟ السندياز ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم. وقدم على بكير سيدنا سماك بن خرشة اللي أرسله نعيم بن مقرن المزني كأمر سيدنا عمر بن الخطاب زي ما قلنا. سبق بكير بن عبد الله الليثي عتبة بن فرقد، عتبة بن فرقد في الفتوحات. ثم كتب بكير إلى عمر بن الخطاب علشان يستعفيه من أذربيجان، يقول له إيه؟ اعفيني أنا من أذربيجان. ده الجيش الأولاني اللي قلنا عليه. الجيش الثاني بقى سار عتبة بن فرقد أول ما جاء من الموصل وجاي علينا هنا، اعترض طريقه بهرام ابن الفرخزاد، بهرام ابن الفرخزاد، فهزم عتبة ابن فرقد بهرام ابن الفرخزاد. هرب بهرام ابن الفرخزاد، هرب وفر، وبلغت أخباره إلى معسكر سيدنا بكير، فقال السندياد: الآن تم الصلح وأطفئت الحرب. دلوقتي بقى الصلح تم بيني وبين بيني وبينك وانطفأت الحرب. فصالح سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي واستجابت كل أذربيجان وأعلنت الاستسلام بعد ما علموا ان السندياد ابن الفرخزاد الارمني في حوزه سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي. لكن حصل ده طبعا بعد ما سيدنا عتبة بن فرقد جه من الموصل واعترف طريقه بهرام فهدمه وفر وهرم. كده يعتبر أذربيجان استسلمت وأذعنت للمسلمين. أمر سيدنا عمر بن الخطاب بكير بن عبد الله الليثي بعد فتح أذربيجان أنه يتوجه إلى الباب. جمع سيدنا عمر بن الخطاب أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد لما جه بقى من الموصل اللي كان اعترف طريقه بهرام بن الفرخزان. جمعها سيدنا عمر كلها اللي هي أذربيجان لسيدنا عتبة بن فرقد، فجعل عتبة بن فرقد سماك بن خرشة أميرا على أذربيجان كلها، وأرسل عتبة بن فرقد إلى عمر من الطعام اللي كان موجود في أذربيجان. فلما ذاقه سيدنا عمر بن الخطاب قال: أكل المهاجرين أكل منه؟ بعثوا للأكل ذا كله؟ قال: لا، إنما هو شيء خصك به عتبة بن فرقد. عتبة بن فرقد بعثك أنت يا عمر بس الموضوع ده. فكتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد في أذربيجان من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عتبة بن فرقد: أما بعد، فليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، لا نأكل إلا ما يشبع منه المسلمون في رحالهم. أنت بعت لي حاجة هي دي بتاعتك؟ ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، لا نأكل إلا مما يشبع منه المسلمون في رحالهم. هكذا يكون القائد وهكذا يكون الحاكم سبحان الله على أكله. بعد يقول لا، لابد من المساواة بيننا جميعا، لأن نحن متساوون في الآدمية لكن في الرتب والمناصب تتفرق وهكذا. يذكرنا كلام سيدنا عمر بن الخطاب بكلام القائد المسلم أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه أرضاه في معركة السقاطية الكسكر اللي كان فيها الملك الفارسي اللي اسمه نرسي اللي كان بيزرع النرسيان، هو نبات جميل طيب الطعم، لكن للأسف ما كانوش بيأكلوه الفلاحين اللي بيزرعوه، كانوا الفلاح منه اللي يزرعه وما يأكلش منه، كانوا ياخدوه ودوه إلى الملوك في المدائن. لما انتصر المسلمون على الفرس في معركة السقاطية بكسكر دي سنة 13 غنموا النرسيان وبعثوا منه سيدنا عمر بن الخطاب وأطعموه الفلاحين اللي كانوا بيزرعوه، وكان بعض الدهقانين قدموا لسيدنا أبي عبيد ابن مسعود الثقفي بعض النرسيان ده مع بعض الأطعمة الفارسية، وبيقولوا له: هذه كرامة أكرمناك بها وقرا لك. قال سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه: أأكرمتم الجند كلهم بمثله وقريتماهم؟ قال: لا. قال أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه: لا حاجة لنا فيه، بئس المرء أبو عبيد إن صاحب قوما من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أو لم يهرقوا فاستأثر عليهم بشيء لا يصيبونه، لا والله لا نأكل مما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوسطهم. ده كلام سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. انتصر المسلمون في أذربيجان وتوجهوا إلى المعركة الحاسمة فتح الباب يسموه باب الأبواب سنة 22 هجري. نتحدث الآن عن فتح الباب. الباب هذا حصن كبير جدا جدا بناها أنوشروان الفارسي، وكانت مدينة جديدة على الحدود الشمالية، وكانت من موارد الدولة من حيث الإمداد الحربي، حصن كبير جدا جدا جدا. أمر سيدنا عمر بن الخطاب جيش المسلمين بالتعبئة على الأرض. القائد لفتح الباب سيدنا سراقة ابن عمرو الأنصاري، سراقة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. جعل سيدنا سراقة ابن عمرو الأنصاري على المقدمة، عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي، عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي. وجعل على الميمنة حذيفة ابن أسيد الغفاري، حذيفة ابن أسيد الغفاري، وعلى الميسرة بكير ابن عبد الله الليثي. بكير ابن عبد الله الليثي ده اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب طلب من سيدنا سماك بن خرشة انه يروح مدد لسيدنا بكير بن عبد الله الليثي. كان على الباب دي رجل فارسي اسمه شهر براز، شهر براز. لما اقترب سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي اللي هو اللي على المقدمة، قائد المقدمة، اول ما اقترب من الباب راح على طول شهر براز ده بعت له جواب يستأمنه ويستعفيه من الجزية. يعني شهر براز بعت لعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي بيقول له جزيتنا، انا هسلم خلاص، هسلم لكم الباب ده، جزيتنا اليكم اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون، فلا تذلون بالجزية فتوهنونا لعدوكم. الكلام ده كلام جديد بقى. ازاي يعني انتوا بلاش، يعني احنا هنسلم لكم باب الحج، ها بس مش هندفع لكم جزية. ليه؟ هي كده جزيتنا اليكم اليوم القيام لكم، جزيتنا اليكم اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون، احنا هننصركم ونعمل لكم اللي انتوا عايزينه بس مش هندفع لكم الجزية دي، فما تتكوش علينا علشان ما نرضخش او نهرب منكم وتوهنونا لعدوكم. ذا كان كلام شهر براز لسيدنا عبد الله ابن ربيعة الباهلي، بيقول له إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة لا ينسبون إلى أحساب، وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعين أمثال هؤلاء ولا يستعين بهم على ذوي الأحساب والأصول. وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان، ذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان، ولست من القبج في شيء ولا من الأرمن، دي قبائل يعني، وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي، فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم وميلي معكم، وبارك الله لنا ولكم، وجزيتنا اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون، فلا تذلون بالجزية فتوهنونا لعدوكم. يعني بالعربي كده مش هندفع لكم الجزية، جزيتنا اليوم ليكم ان احنا النصر ننصركم ونقوم بما تحبون، لو اصريتم يبقى كده هتوهنونا لعدوكم. كلام طيب الحقيقه، لكن ما نقدرش ناخد في قرار لوحدي. سيدنا عبد الرحمن ابن ربيع الباهلي قال ردا على شهر براز: فوقي رجل، فوقي رجل، مش انا مش القائد، القائد سيدنا سراقة ابن عمرو الانصاري، فوقي رجل سراقة ابن عمرو الانصاري، قد اضلك فسر اليه، فسر اليه وحل. وبعث سيدنا عبد الرحمن بن ربيع الباهلي شهر براز الى سراقة ابن عمرو الانصاري القائد. عرض شهر براز ما قاله لعبد الرحمن ابن ربيع الباهلي على سراقة بن عمرو الأنصاري، على قلت اللي هو يعني ايه خلاص الكلام، ان يكون قواته مع المسلمين تجاه العدو مع اعفائه من الجزية. قبل سيدنا سراقة ابن عمرو الأنصاري ذلك الامر، ان من اشترك في الدفاع يعفى من الجزية. ما شاء الله، هذا امر جديد يدل على حنكة هؤلاء السياسية، كما كانوا محنكين عسكريا كانوا محنكين ايضا سياسيا. بعث سراقة بن عمرو الانصاري الجيوش الاتيه بعد فتح الباب. احنا عندنا بقى بلاد مهمه جدا بعد فتح الباب زي موقان وتفليس وجبال اللان. بعث سيدنا سراقة بن عمرو الانصاري الجيوش الاتيه: بكير بن عبد الله الليثي لفتح موقال، حبيب ابن مسلمة لفتح تفليس، حذيفة ابن أسيد لفتح جبال اللان، لكن عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، لم يقر هذه الجيوش، لم يقر هذه الجيوش، حيث أن الفرس عددهم كبير جدا جدا والمسلمون في عدد قليل بسيط ما يناسبش، ولذلك لم يفتح أحد ما كلف به ما عدا سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي الذي فتح موقان. لكن سيدنا حبيب بن مسلمة ما راحش على تخليه، وسيدنا حذيفة بن أسيد ما راحش على جبال اللان، هو بكير بن عبد الله الليثي اللي توجه لفتح موقان. سبحان الله، كان توفي سيدنا سراقة بن عمرو الأنصاري بعد فتح الباب، واستخلف سيدنا سراقة بن عمرو الأنصاري بعد موته سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي. توجه سيدنا بكير بن عبد الله الليثي إلى موقان وكتب لهم كتابا أمان يدفع بموجبه الجزية ويسلم البلد، فتم فتح موقان على الصلح ودفع الجزية. الحمد لله، من فضل الله تبارك وتعالى فتحت هذه البلاد بعد الانسياح من الكوفة، أصبهان اللي هي جي واليهودية، وكرمان، همدان، الري، ثم صلح دنباون، وتم فتح قومة وجرجان، طبرستان، أذربيجان، والباب، وموقان. هكذا نستكمل بعد ذلك فتح الترك بانفتاح أيضا من البصرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.